الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا يلتصفان بموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو بن ثعلبة المدني البدري رضي الله تعالى عنه، أورده مسلم من ثلاثة طرق، وهو عند البخاري في ثلاثة مواضع. وكما ترون هذا الحديث لا صلة له بالتبويب الذي ذكره النووي قبله، ويستحق أن يفرض بتبويب خاص. ومن التبويبات الظاهرة تبويب الإمام البخاري، وهو الثاني عند رقم 1057 في صحيحه في كتاب الكسوف: بوب عليه باب لا تنكسر الشمس لموت أحد ولا حياته، وهو مأخوذ من ظاهر الحديث على عادة المحدثين في الوقوف على ظاهر النصوص. والتبويب الأول في الكسوف برقم 1041 أعني عند الإمام البخاري، وبوب عليه بقوله: باب الصلاة في كسوف الشمس. وصفة الصلاة ليست مذكورة، بل لم تذكر الصلاة. وعادة البخاري ربط الحديث بعضها ببعض على اختلاف متونها فيعزف، ويأتي بحديث قد تستشكل التبويب على الحديث، لكن إن نظرت إلى مجموع الحديث يزول الإشكال. أما البخاري تنظر إلى مجموع الطرق ولا تنظر إلى مجموع ما ورد في الباب من حديث، فكل له مدرسة في هذا الباب ومدرستان معروفتان مهمتان. فالإمام مسلم أول من طبق تطبيقا عمليا في أن الأحاديث ضعيفة يجور بعضها بعضا، ولذا أخرج عن جمع ممن تكلم فيهم، ومن تكلم فيهم من أخرج له مسلم أكثر بكثير ممن تكلم فيه وأخرج له البخاري. الثاني الذي معنا جلب مشهور شيخ الإمام مسلم وبلديه يحيى بن يحيى من سبوري، وهشيم بن بشير الواسطي، وإسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي، وقيس بن أبي حازم الأحمسي أيضا، ثم الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، آيتان عظيمتان، ما قدر بعض خلق ربنا فعبدوا الشمس والقمر دونه سبحانه. ولذا ورد في الأحاديث وصححها شيخنا أن الله يأخذ الشمس والقمر يوم القيامة فيكورهما ويرميهما في النار، تبكيتا لمن يعبد الشمس والقمر. الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الشمس من آيات الله والقمر من آيات الله. قال يخوف الله بهما عباده. الآيات التي يبعثها الله تعالى إنما هي التخويف. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وأخوف الناس على الإطلاق عند هذه الآيات نبينا صلى الله عليه وسلم. ورأيتم صورا من خوفه في فزعه وعجلته حتى أنه أخذ درع أزواجه لما رأى الكسوف وخرج ليصلي فلحقه بلال وأعطاه الرداء فلبس الرداء في الطريق بين حجرة عائشة وبين المسجد وأخذ منه درع زوجه. كان يفزع للصلاة وكان إذا همه شيء فزع للصلاة. فهذه الآيات التي ليس للعباد حول ولا قوة في ردها ما لها علاج إلا أن نلجأ إلى الله فشكوا إلى الله من نذير مبين وليس لها علاج إلا الدعاء نذر الله. وهذا كان الأحداث الإسلام التي تمر بأمة الإسلام هذه الأيام مما أصبح شعوب مما ليس لهم حول ولا قوة ولا قوة فلا أقل من أن يفزعوا إلى الله عز وجل بالدعاء. قال وإنهما لا تنكر لا ينكسفان لموت أحد من الناس. تأمل الألفاظ انكساف وانكسفان وانكسفان تناور بعضهما كان بعض والأحكام واحدة وهنالك مؤيدات ودلالات ليست منطوقة لكن بدلالات يعني معمول بها العلماء لأن أحكام الكسوف وأحكام الكسوف مجددة والعلة الجامعة بينهما أنهما آيتان للتخويف. لا ينكسفان لموت أحد من الناس ما ذكر الموت قال لا ينكسف ما ذكر الحياة قال لا ينكسفان لموت أحد. وهذا هو الشائع عند الناس وفي أذهان الجاهلية آنذاك أن الانكساف والانخساف إنما يكون عند موت رب العظيم. وأعطي بعض الحديث ويأتينا توجيهها إن شاء الله الموت والحياة. قال فإذا رأيتم منها تولى السياق انظر السياق. قال آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها المراد منها الآيات رأيتم منها الآيات آيتان من آيات الله رأيتم منها أي إذا رأيتم من الآيات هذه الآيات المهمة وإلا الآيات هذه الآيات كونية وشرعية لكن المراد بالآيات الآيات المخوفة الآيات التي تدخل الخوف والهزع في قلوب الناس. فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. فإذا رأيتم منها شيئا نكرة في سياق الشرط والشرط إذا فإذا رأيتم والنكرة في سياق الشرط تفيد يشريد العموم. فماذا يفيد هذا؟ أن كل آية مخوفة معهودة أو غير معهودة رأيناها من قبل أو لم نرها يصلى لها صلاة الكسوف والخسوف ولذا السلف سموا صلاة الكسوف والخسوف بصلاة الآيات. سمى السلف الكسوف والخسوف مطلقا. فالبلاد التي تكون فيها سيرانات التي تكون فيها الأعاصير والتي تكون فيها زلازل والتي تكون فيها الرياح الشديدة التي تأخذ الناس هذه كلها صلى لها صلاة الآيات. وصفة الصلاة تكون كصفة صلاة الكسوف ودل على ذلك. فإذا رأيتم شيئا منها فيقال شيئا نكرة تفيد التقليل في سياق شرط والنكرة في سياق الشرط تدل على العموم باتفاق النحاة أو اتفاق علماء اللغة وعلماء الأصول. فهذه تفيد العموم وهذا العموم معناه وبيانه وتوضيحه أي آية من الآيات ترونها وخوفا يخوفهم فصلوا صلاة صلوا هذه الصلاة صلوا هذه الصلاة فإذا رأيتم منها شيئا أي ولو قليلا فصلوا ما مفهوم به فصلوا أي صلاة وصلي صلاة عامة أم وصلي صلاة معهودة بالشرع وهي صلاة الكسوف والكسوف وصلي صلاة الكسوف والكسوف الحنفية رحمه الله وأهل الكوفة من التابعين قبله قالوا الصلاة الكسوف والكسوف صلاة كثائر الصلوات ركعتين واحتجوا بأشياء والعجيب أن الإمام مسلم أخر أدلته وما يمكن أن احتجوا به إلى آخر الباب وعلى عادته يضع الألفاظ المجملة كما علمنا في مئات المواضع يضع الألفاظ المجملة في البدايات ثم يأتي بما يطلع عليها التفصيل بعدها لكن مسلم في هذا الحديث والحديث التي بعده قبل بالإجمال وهذا الإجمال والتعلق بالعموم بعموم هذه الألفاظ هو مستحب للحنفية وزعموا أن أحاديث التي فيها التصريح بركعتين ورد فيها التصريح بثلاث فيها ركوعات ورد التصريح فيها بثلاث ركوعات ورد التصريح فيها بأربع ركوعات ورد التصريح فيها بخمس ركوعات وقالوا في مسلم ركوعين في مسلم ثلاث ركوعات في مسلم ثلاث أربع ركوعات والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها إلا مرة واحدة فهذه أحاديث مضطربة فإذا اضطربت الأحاديث رجعنا للأصل والأصل صلاة ركعتين في كل ركعة ركوع واحد وبالتالي لا داعي لأن نصلي الصلاة المعهودة تبين لنا بالتفصيل أن حديث عائشة معل عند مسلم وحديث ابن عباس معل أعني حديث عائشة الورد فيه ثلاث ركوعات وحديث ابن عباس الورد فيه أربع ركوعات كل ركعة وأن الثابت عند مسلم عن ابن عباس والثابت عند مسلم عن عائشة ركوعات ركوعات وهو الذي وافق سائر ما ورد في الباب من أحاديث الكسوف والكسوف ورد في الباب 21 حديثا قال فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما به إذا صليتم وكشفت الآية فمن الخطأ إعادة الصلاة وإنما الصواب بعد الصلاة ماذا نعمل؟ ننشغل بالدعاء ننشغل الإمام بخطبة وذكرنا فيما مضى هل الخطبة تراد الصلاة وهذا مثل الجماهير ولذا الإمام أئمة الحديث جماهير الفقهاء قال الخطبة يعني تراد للصلاة بعد الصلاة تراد الخطبة وليست موعظة قالها النبي صلى الله عليه وسلم ليدرأ فسادا كان معروفا عند الناس من أن الكسوف يفسد كما يقول الحنفية الحنفية قالوا لما هي خطبة هي شيء كان له سبب فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليهدم هذا السبب في أذهان الناس فالذي ولي بالسبب انتهى لا داعي للخطبة وهذا ليس بصواب فأسماء وعائشة كما في الصحيحين ومضى حديثهما كل منهما رضي الله تعالى عنها قالت فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبه وهو المخالف الصحيح قال بل الخطبة من صلاة الكسوف فالخطبة تعد بذاتها سواء وجد المسوم الذي كان موجودا سابقا أو لم يكن وإذا فات المسوم الأول ما أكثر مسومات الخطبة هذه الأيام ولا سيما كثرة غفلة الناس وقلة خوف الناس من الله جل وعلا قال فصلوا وادعوا الله حتى يكشف يكشف ما نزل به هذا الجمع وإنهما فإذا رأيتم منها شيئا في واضح فهذا واضح حتى تسويت صلاة الكسوف والكسوف صلاة الشمس والقمر كل منهما بالآخر وكذلك مساواة صلاة الآيات بتعدد الأسباب مع الكسوف والكسوف إذا الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في ثلاث مواطن، قلنا الموطن الأول 1041 باب الصلاة في صلاة الكسوف، والموطن الثاني أيضا في صلاة الكسوف باب لا ينكسر لا تنكسر الشمس لموت أحد ولا لحياته، والموطن الأخير برقم 3204 وضعه في كتاب بدء الخلق، وهو عليه بقوله باب صفة الشمس والقمر. فالشمس والقمر آية تغير الله يغيرها، لكن كما يقول علماء الفلك علماء الأيام تتغير بأسباب وهذه الأسباب يعني لا يرون فيها آية ولا يرون فيها خوفا، وإنما يعلنون عنها قبل أوقات وتذهب الروعة وتذهب الخوف والخشية من القلوب بالإعلان، بعد أن تعلن بعد أن يرى لا بأس من الإعلان عنها، وأن يتداعى الناس حتى عبر الوسائل اتصال الخليفة اليوم كما وسائل التواصل الاجتماعي وكل يذكر الآخر بعد أن تثبت الآية بالصلاة، الشرع أذن بالتداعي للصلاة والوسيلة أذان وما يلحق به مما يعني يجمعه إلغاء الفارق. طيب الدرس الماضي لما جاء السؤال الصلاة جامعة، كيف نقول الصلاة جامعة؟ طب قديما كيف تخيل فعل المنابر؟ رجل صيد يقول الصلاة جامعة، لو كان الرجل لو أرسل يصلي إماما من يذهب يجلس الناس أو من يمشي بين دور الناس ويقول الصلاة جامعة، ولا سيما تلك الأمكنة التي لا يصلها صوت الصلاة جامعة إلا بهذا الإرسال أيضا أخرج به. فالشرع أعطانا صفة وسكت عن توصيل وتوصيل له، إذا كانت من الغلات المكبرات تسمع الناس الحسن، وإذا كانت لا تسمع في ذلك الزمان فلا يمنع يغشى المؤذن مجامع الناس في الأسواق أو البيوت مجامع الناس في البيوت لما لا يسمعون الصلاة جامعة فيقال الصلاة جامعة، ولا سيما وقت الصلاة طويل ويحتمل أن يعني يتوضأ الإنسان ثم يلحق الصلاة. نأتي للطريقة الثانية لحديث أبي مسعود رضي الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ويحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر عن اسماعيل عن قيس عن ابي مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت احد من الناس، ولكن لهما ايتان من ايات الله، فاذا رايتموه فقوموا فصلوا.
المثل تقريبا هو هو، والمراد لكنهما يعني يمكن يرجع الشمس والقمر، والأحسن أن يرجع إلى ولكن كسوفهما، ولكن كسوفهما آيتان، فتكون آية طارئة ويكون الحديث محمول على تأسيس جديد لا على تأكيد خزف، والتأسيس دائما مقدم على التقديم. الآية في الشمس والقمر بذاتهما آية، ولكن السياق في ذكر الصلاة الآية هنا آية التخويف، وآية التخويف إنما تكون بالكسوف والقمر. فقوله إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما، طبعا ما يخفى عليهم لا ينكسفان لموت أحد، أحد نكرة في سياق نفي لا ينكسفان، إيش في يفيد العموم، يعني هذا الأحد سواء كان عظيما مهما بلغ فالأمر ليس كذلك، حتى لو كان ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي قد حصل موت إبراهيم، موت ولده ولد ابن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا يريد مسلم من هذا الإسناد خاصة؟ تفضل. رفع التفرد عن عمن؟ عن هشيم، هشيم يروي عن إسماعيل، وهنا يروي المعتمر بن سليمان التيمي عن إسماعيل، فذكر متابعة المعتمر لهشيم وإسماعيل بن أبي خالد يروي هذا الحديث في صحيفته أو صحيفة. وذكرت لكم أكثر من مرة إن من سمات مسلم في صحيحه أنه يعتمد الصحف والنسخ الحديثية. هناك كثير من النسخ والصحف الحديثية وقعت لمسلم في الإسناد وكانت عنده أصول فأخذ منها وترك. وأخذه وتركه على وفق قاعدته: ما وضعت شيئا في كتابي إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة. طيب، أيضا رواه عن جابر بألفاظ متقاربة عن إسماعيل، وهذا الذي ختم به طرق حديث أبي مسعود. فالحديث عند مسلم فرد غريب، رواه واحد عن أبي مسعود وهو قيس، ورواه عن قيس واحد وهو إسماعيل، ثم اشتهر الحديث عن إسماعيل فهو مشهور، رواه ثلاثة فأكثر كما يأتينا، أكثر من ثلاثة ذكر اثنين عن إسماعيل، ثم ذكر ستة عن إسماعيل، فمن مسلم تسعة عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي مسعود. فالحديث عنه الصلاة مشهور عن إسماعيل، فرد عن أبي مسعود، فرد عن من روى أبي مسعود لواحد فرد غريب. وأما عن إسماعيل فرواه جابر وهذا هو المشهور. نسمع الطريقة الثالثة، وفيها رواية ستة عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي مسعود الأنصاري. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو أسامة بن نمير حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن وكيع حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ومروان كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد.
شو يعني بهذا الإسناد؟ إيش يعني بهذا الإسناد؟ إسماعيل عن قيس عن أبي مسلم بهذا الإسناد المذكور قبله، الطريقة السابقة والطريقة التي قبلها. الآن كم راوي يروي عن إسماعيل؟ كم راوي؟ ثلاثة. عد. وكيع من؟ وكيع من جراح الرؤوس. وأبو أسامة من؟ حماد بن أسامة البصري. وابن نمير عبد الله بن نمير والد محمد شيخ مسلم. والد محمد كم واحد صاروا؟ ثلاثة. والرابع جرير من؟ ابن عبد الحميد الضبر. صاروا أربعة. جميل. جرير ابن عبد الحميد الضبر أربعة. وكيع الخامس سبق، بقوا أربعة. بقوا أربعة. ثم سفيان من؟ الذي يروي عنه ابن أبي عمر العدني المكي بن عيينة. ابن أبي عمر العدني المكي يروي عن ابن عيينة. فصار من الخامس، الخامس والرابع، الخامس صار الخامس سفيان ابن عيينة، والسادس مروان بن معاوية الفزاري. كم واحد صاروا؟ ستة. وهناك كم؟ اثنان فوق ثمانية. في صحيح مسلم ثمانية يروون عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي مسعود. قال كلهم أي ستتهم بهذا الإسناد. مسلم دقيق، فميز بين ألفاظ من خالف. هؤلاء الستة رووا كما رواه من قبله، كما رواه الأول. دائما النزاع عند الإمام مسلم الرواية الأولى، لما يقول بهذا الإسناد بأي لفظ، يعني الآن الميزان لفظ المعتمر أم لفظ هشيم؟ لفظ هشيم، لفظ هشيم، لأنه يجعل اللفظة الأولى أول إيراد في الإسناد يعتبره الميزان. والآن المقارنات بين هشيم وبين هؤلاء الستة. طيب إيش قال؟ نسمع.
قال رحمه الله: في حديث سفيان ووكيع إن
انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت بموت إبراهيم.
إذن سفيان ووكيع يقول انكسفت الشمس، و انكسفت الشمس يوم موت يوم مات إبراهيم ابنه، وقد توفي وكان عمره 18 شهرا، فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم. هذا من الزيادات التي زادها سفيان ووكيع، وهذه دقة شديدة لإمام مسلم، له عناية مميزة بين سائر كتب الحديث المصنفة، لما يجمع الأسانيد يورد الزيادات ووقع بين الرواة من اختلاف، وكذلك ما وقع بينهما أدوات التحمل. إذن هذا الحديث بألفاظه الثلاثة لا صلة له بالتبويب الذي وضعه النووي عنده باب ذكر النداء بصلاة الكسوف صلاة جامعة، والحديث بالألفاظ الثلاثة لا يوجد صلاة جامعة. وقلت لكم تبويبات الموجودة على صحيح مسلم أخلت بمقصود الإمام مسلم وبمنهجه في إراده للحديث، وكان ينبغي أن يطبع صحيح مسلم دون أي تبويب، وللآن لا نعرف طبعة للإمام مسلم على كثرتها مع كثرة الشروح فيها فقط الصحيح الذي كتبه مسلم بمعزل عن المواد الأجنبية التي أدخلت فيه التي لم يكتبها هو وإنما أدخلت في صحيح. نأتي لحديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، وأورده الإمام مسلم من طريق واحدة، وهو في صحيح البخاري في موطن واحد. نسمع لحديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عامر الأشعري وعبد الله بن براد ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي هريرة عن أبي موسى قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة الظهر، ثم قال: إن هذه الآية التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيت منه شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وفي رواية ابن العلاء: كسفت الشمس وقال يخوف عباده.
هذا الإسناد، إسناد هذا الحديث من لطائفه أن رواته جميعا كوفيون وهو خماس، وهو مسلسل في جل من رواه بأبي موسى الأشعري وأولاده، انقطع بين الشيخ شيخ مسلم وبين أبي بردة وهو حماد بن أسامة أبو أسامة، فشيخ مسلم من ذرية أبي موسى الأشعري عبد الله بن براد بن يوسف ابن أبي براد ابن أبي موسى، محمد بن العلاء هو أبو العلاء الهمداني، ومسلم تارة يسميه وتارة يمنيه، وهذا له من ألوان الاختلاف الذي يكون عند المصنفين. قال: حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن مردة ابن أبي موسى ابن أبي مردة عن أبي مردة عن أبي موسى بن قيس قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام قام نبي مجلسه صلى الله عليه وسلم حالة كونه فزعا يخشى أن تكون الساعة أو أن تكون الساعة. شو يعني ساعة والساعة الجسم والجهة؟ أن تكون الساعة تكون ناقصة، والساعة خبر كان واسم كان محذوف. أن تكون هذه الآية التي فزع لها النبي صلى الله عليه وسلم الساعة، يمكن أن تكون فعل تام ليس بنقص، والساعة فاعل. يخشى أن تكون الساعة أو الساعة حتى تنزل. كيف يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الساعة وهنالك مقدمات الساعة؟ أوها الله إليه بها وهو لم يتعاطها ولم تنكر. هذا إشكال. الله رب نبيه صلى الله عليه وسلم، الله الرب، رب العالمين، والرب المالك والسيد والمدبر والمعرف، السيد والمالك الزوجي الناس جميعا، والمدبر والرب تربيته وتدبيره لأنبيائه وأوليائه يختلف عن تدبيره وتربيته لسائر الخلق. أكرم الله نبيه بأن أراه جنة والنار يعني، وهو يصلي في صلاة الجمعة، ولا شك أن لهذا أثر على النبي صلى الله عليه وسلم، وأثره خوف الخشية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أخشى الناس، لأن الله جل رباه تربية خاصة، ولأنه اختار الله تعالى أحسن المعاني وخير المعاني وأطهرها وأمرها. فهل كانت خشية النبي صلى الله عليه وسلم كخشية سائر الناس؟ لا. طيب، حتى يتضح معنى الكلام أكثر، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أو خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ خبر عن النبي. يعني هل هذا الكلام كلام النبي؟ هذا كلام من؟ كلام من رأى؟ كلام أبو موسى الأشعري. رأى أبو موسى الأشعري خشية النبي صلى الله عليه وسلم من آية الكسوف والخسوف لما قام يصلي، رآها على حال كحال من يخشى أشد شيء وأعظم شيء وهو قيام الساعة. في إشكال في هذا الكلام؟ على هذا التوجيه في إشكال؟ ما في إشكال. وتبقى الساعة على هذا التوجيه المراد بها يوم القيامة. طيب، يمكن أن تكون الساعة المراد بها هنا ليس يوم القيامة، وإنما الساعة المراد بها العذاب. فإذا كان المراد بها العذاب زال أصل الإشكال. لا يقال كيف النبي يخشى الساعة والساعة لها مقدمات ولها علامات وعلامات لا تظهر. إذا كان المراد بالساعة العذاب، هذا الكلام ملعون له، ليس له أصلا الإشكال، ليس له محل في التأويل الحديث على هذا المعنى. أما هذا الإشكال يظهر إذا كان المراد بالساعة يوم القيامة. وإذا كان مراد الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم خشية وفزع وخشية، وكان خشية شديدة كخشية من يخشى الساعة، في هذا البيان شدة خشية النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إشكال. فالإشكال يرصر على هذين التوجيهين، إما التوجيه الأول أن المراد بالساعة ليست الساعة وإنما هي العذاب، وإما أن يكون المراد أن خشية النبي صلى الله عليه وسلم كانت شديدة، ووصلت الشدة بها كأنها في أشد يوم، وهو يوم قيام الساعة. صلى الله يجيرنا وإياكم من أهوال ذاك اليوم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه حالة كونه فزعا، قام فزع، فزع حام، قام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود. هذا أيضا من الأحاديث العزيزة الصحيحين التي فيها طول السجود، الأحاديث التي سبقت في طول بصفة صلاة الكسوف والكسوف المطولة كانت جلها في طول القيام والركوع والقيام والركوع، ولم يكن فيها ذكر لطول السجود إلا ما ورد عن عائشة حديث السابق: ما رأيت النبي سجد سجدة قط ولا لا ركع ركعة قط ولا سجد سجدة قط أطول من السجود والركوع في هذه الصلاة. وهذا الحديث، فهذا فيه تصريح أن التطويل ليس فقط في القيام والركوع إنما أيضا في السجود، وهكذا في سائر هيئات الصلاة. قال: فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ما فعله في زمن الأزمنة الماضية. في إشارة إلى أن أبا موسى الأشعري شهد صلاة طويلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر صلاة طويلة تشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قيام، قيام رمضان، شهد طولا في صلاته لكن لم يشهد مثل هذا الطول، لم يشهد مثل في هذا. إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرات معدودة صلاة القيام بالناس رمضان، ولما شرحنا هذا في قيام رمضان طورنا فيه ورجحنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج 3 مرات وتداعى الناس المرة الرابعة وانتظروه وهو لم يخرج حتى حصبوا باب بيته بالحجارة ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم له، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مخافة أن تفرض عليهم. وابن حبان في الصلاة مخافة أن تفرض عليه جماعة، يعني أن لا تكون صلاة القيام إلا في جماعة وليس أن تفرض عليه مثل فرضا سادسا في رمضان حتى تبقى الصلاة لمن لم يستطع القيام في المسجد في رمضان يستطيع أن يقوم وحده. ثم قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من صلاة الكسوف والكسوف: إن هذه الآيات التي يرسل الله، هذه الآيات التي يوجدها الله تعالى في الكون، إذن الآيات هي بيد الله، المألوف والمعهود يغير الآية. فلما كان الشمس والقمر والأرض والسماوات والبحار آيات لكنها معهودة، فلا يعرف الناس أنها آية إلا بإعمال، إعمال فكر وإعمال ذهن، فلما تتغير هذه الأشياء تظهر الآية فيها، تظهر الآية فيها بتغيرها. فلما يقع خسوف أو كسوف تظهر الآية ظهورا بينا. يعني لو تخيلنا واحد جاءنا من غير قولنا فسيقف كثيرا عند الشمس والقمر عند السماء عند الأرض وسيجدها آيات عظيمة، لكن الواحد منا ولد وهو يرى الشمس ويرى القمر ويرى الأرض ويرى السماء ويرى الجبال ويرى البحار فذهبت، المألوف أذهب آيتها. فلما تتغير هذه الآيات، رياح تشتد، أرض تتزلزل، ضوء الشمس والقمر ينخسف بالكلية فتصبح ظلمة، ويتوقعون خسوفا قريبا يكون في بعض بلاد الدنيا اليوم بحيث تذهب النور بالكلية، نور القمر، أو يذهب بعضه وهو الكسوف، وتكون هذه آية ظاهرة لله عز وجل. إن هذه الآيات، إن هذه الآيات، طبعا الآيات جمع وهذه شمس القمر، أقل الجمع 2 تتوبان فقد صغت قلوبكما، ممكن يستدل بها إن هذه الآيات التي يرسل الله أمور يد الله وليس على زعم أهل الهيئة، وأن هذا الكون إنما يحكم بقواعد تخصه وليس لله فيه تدبير ولا شأن. وهذه عقيدة فاسدة قال بها بعض المعتزلة وهو النظام، وهي التي تسمى في كتب المعتقد طفرة النظام. ما هي طفرة النظام؟ النظام قال الله وضع قوانين للكون وليس له صلاح بهذه القوانين، والكون يحكم بالقوانين النظرية اللي وضعها ربنا في أول ما التي قدرها الله قبل أن يخلق السماوات والأرض. هذا يسمى في علم التوحيد طفرة النظام، وهذه عقيدة فاسدة. الذي يقرأ القرآن يجد أن الله جل في علاه له صلة وله شأن، وأن الله يجازي العباد وفق أفعالهم. الله يجازي العباد وفق أفعالهم، فالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرسلها يخوف بها عباده، ليس على ما زعم النظام الأمور موضوعا قديم، يرسلها في المضارع يخوف بها عباده. ومن رحمته أنه يخوفنا، من رحمته حتى نبقى عبادا ولا نصبح آلهة، وحتى نبقى منكسرين. والسعيد من كان عبدا لله بالاختيار قبل أن يكون عبدا لله بالاضطرار. السعيد من انكسر باختياره، والانكسار والذل بين يدي الله عز ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. قال يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا، تجد إلى الله عز وجل إلى ذكره ودعائه، ادعوه حتى يكشفها، ادعوه حتى يرفع البلاء عنكم، ودعائه واستغفار. الاستغفار أصخف على عين الاستغفار طبعا دعاء، الاستغفار طلب من الله أن يغفر الذنب ولأهميته ولبركته وثمرته خص عن الدعاء. والسعيد من أكثر من الاستغفار، الاستغفار له من الثمار والبركات ما يرفع به البلاء والعقوبة الخاصة والعامة. قال وفي رواية ابن العلاء، من ابن العلاء هذا؟ من ابن العلاء؟ الشيخ الثاني المستنفر الحديث وهو محمد أبو قريب. طيب لما قال وفي رواية ابن العلاء، ماذا دل ذلك؟ أن اللفظ الذي سبقه إنما هو لأبي بكر وأبي شيبة، عفوا إنما هو لأبي عامر الأشعري الشيخ الأول، لمسلم شيخان أبي عامر الأشعري ومحمد بن العلاء. فلما قال وفي رواية محمد بن العلاء دل ذلك على أن اللفظ السابق إنما هو لفظ الشيخ الأول أبو عامر الأشعري. قال وفي رواية العلاء كسفت الشمس. طيب رواية أبو عامر إيش قال؟ خسفت الشمس، يعني واحد قال خسفت واحد قال كسفت، وهذا يدل على أن الكسوف والخسوف يقال في كل من الشمس والقمر، وليس الخسوف خاصا بالقمر ولا الكسوف خاصا بالشمس. وخسفت وخسفت وخسف القمر كما قال عز وجل، لكن يقال أيضا كسف القمر، ويقال أيضا خسف الشمس، ويقال أيضا كسف الشمس. وقلنا أن الخسوف ذهاب الضوء الكلية، والكسوف ذهاب بعض الضوء، ذهاب البعض يسمى كسف. فعل كسف وخسف يشتركان بحرفين فيجتمعان في الذهاب ويختلفان بالمقدار، مقدار ماذا؟ وسمعت بعض مشايخي وله دراسة يعني فيها استقراء لأفعال الأفعال مع الأفعال، أن مقدار ما يقع بين الأفعال من اجتماع في الحروف هو مقدار ما يقع بينهما من اجتماع في المعنى. فإذا وجد حرف واحد من أفعال ثلاثية مشتركة بينهما معنى صغير قليل، لكان في فعلين يكون المعنى أكثر. ولذا وهذا من أسباب وجود الملكة في اللغة. فعل الثلاثي إن قلبته فجعلت أوله ثانيه أو جعلت ثالثه أوله فقلبت، فيكون بين هذا الفعل بتقليبه على جميع الأحوال يكون بينه فعل بينهما إيش يكون معنى مشترك. ومن فارق الكتاب المعجم للغة لما يقول مثلا رشق، يقول الراء والشين والقاف بينهما معنى مشترك وهو يعني رشق ورقش وبرش، بينهما معنى مشترك وهو. ثم يذكر المعنى الخاص لكل فعل ثلاثي من الألفاظ هذه. ومن يعني العجيب التي ليست بعيدة على شنقيط، فقيت في الكويت بمفتي موريتانيا، فلما كنا نختلف في بعض المعاني فوجدته يحفظ معجم مقاييس اللغة في 6 مجلدات تسليم، يحفظ 6 مجلدات تسليم. قلت له شيء في معنى الشيء، يقول لك قف كذا وكذا وكذا أصله كذا، ثم يأتيك معنى الفعل وهذا المعنى يكون منتزع من الأصل. هذا هو الفقه في اللغة، ونحن بحاجة اليوم إلى فقه استطاع العلم علمنا وإياكم. طيب، قالوا في رواية ابن العلاء كثفة الشمس، وقال يخوفه بماذا؟ إيش هذا اللي يقول ابن العلاء؟ قال يخوفه بماذا؟ طيب أبو عامر الأشعري إيش قال؟ قال يخوف بها عبادة. يقول لك ابن العلاء حذف بها، إيش الدقة؟ وأين تجد هذه الدقة؟ في أي كتاب تجدون حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في رواه عن ربه وفي أفعاله وفي تقريرات وفي أقواله وفي الحديث الذي بين حديث النبوي قطعة منه حديث نبوي وقطعة منه حديث قدسي، علماءنا رحمهم الله ضربوا ذلك وبلغوا لنا وقامت علينا المشكلة وفصلوا ذلك تفصيلا شديدا، ولم يعرف عن أحد من البشر أنهم نقل أخبارهم كما نقل أخبار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن في أقرب عهد بالرواد لها 500 سنة بينما رواها بني ثالثة، ولا يوجد اسناد واحد متصل من عند النصارى عند اليهود عند سائرهم بسائرهم. اما كتاب ربنا فمحفوظ بحروفه وفروسه مرفوسه، واما حال نبينا صلى الله عليه وسلم فمحفوظ محفوظ في اقواله وافعاله ومحفوظ في تقريراته. طيب ناتي الحديث، هذا عند البخاري رقم 1059 في صلاة الكسوف، وهو عليه بقوله باب الذكر في الكسوف، الذكر في الكسوف عند الكسوف يكون في ذكر عند آيات الله، ينبغي أن تتيقظ القلوب وينبغي أن يزول النسيان، ذكر عكسه النسيان. عكس الذكر إيش؟ النسيان. أنا رأيت لما يجوني يشكر إيش هذا قال ينسون، قلت والله حقيقة يقال يذكرون أحسن من ينسون، فتبدل النسيان بالذكر. الآيات تحتاج أن يكون عند الآيات إيش؟ عند الآيات الذكر، يكون ذكر قبل من ذكر الدعاء. ثم قال حدثنا محمد بن العلاء، شو يعني حدثنا العلاء؟ يعني اتفق البخاري ومسلم بهذا الحديث من الشيخ إلى أبي موسى. حدثنا محمد بن العلاء. طيب ناتي للحديث الثاني، الحديث هذا حديث عبد الرحمن بن سمره وورده مسلم من عدة طرق وهو من انفرادات مسلم وليس المتفق عليه. في هذا إشارة إلى وقت الكسوف وإلى برامج الصحابة في أعمالهم وما كان وما الذي كان يشغلهم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا بشر بن المفضل قال قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس في انكساف الشمس اليوم فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركعتين.
الحديث مشكل، الحديث في الفاضل ما يجعلنا نقف عنده ولا بد حتى نستقيم ما فيه مع ما سبق من أحاديث كثيرة من تكون الإسناد الذي معه أخوما ثقات على في مسلم البخاري وعند مسلم وشاب هذا خماسي. من لطائف الإسناد أن رواته بصريون من البصرة، رواة الحديث كلهم من البصرة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري أبو شعيب حدثنا بشر بن فضل الله حفظ قاشي مولاه حدثنا الجريري سعيد بن ياس جريري اختلط وأوثق من روى عنه قبل الاختلاط عبد الأعلى بن عبد الأعلى الثاني وهي الرواية الثانية للحديث بن مسلم ورواية بشر بن المفضل عن الجريري هي بعد هي قبل الاختلاط فالطرق محفوظة وليست إلا اختلاط الجريري لأن رواة هؤلاء أخذوا عن الجريري قبل أن يختلط عن أبي العلاء حيان بن عمير البصري التابعي عن عبد الرحمن بن سمرة قال بينما أنا أرمي بينما أنا أرمي بأسهمي وأتدرب على رمي والسهم بيدي والغرض في الهدف أمامي وأتدرب لأصيب الهدف والغرض صحابة طبعا احنا تبين لنا أن الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الساعة الثامنة والنصف تقريبا في أوقات الضحى هذه كان الصحابة أو كان بعض الصحابة يلهو لهوا مباحا محببا إلى الله وهو أن يتدرب على الرمي وقد ثبت من حديث ابن عمر في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. وعند ابن حبان أن من أسباب العذاب الذي يحفظ القرآن ثم ينساه، فيقول أئمة الهدى من شرع بالعلم ومن شرع بالتدرب على الجهاد في سبيل الله فوجب عليه الثبات في هذين الميدانين إلى قيام الساعة. طالب العلم يحرم عليه النفوس البلاء لعظم هذا الطلب، يعني طالب الذي لا يطلب العلم آثم، والذي يطلب العلم ثم يتركه اسمه أشد من اسم تارك العلم، والذي يتعلم الرمي ثم يتركه آثم. فكان الصحابة يتعلمون الرمي، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال القوة الرمي القوة الرمي قوتها. والرب كلما كان أنجع في الأعداء كان أنفع وأحب إلى الله عز وجل. فليس الرب مقتصرا على رب السهام، وإنما يشمل اليوم ما يخص الصواريخ وما يخص الطائرات، أي رب ثم رميا. فهذا الذي يفصل بين المعارك، اليوم المعارك ما بين مواجهة وجه لوجه من خلال الأعداء، وإنما الأمر كما يقولون بقوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. هذا الصحابي ظاهر أنه تعالى قريبا عن المدينة ولم يكن بعيدا عنها، إذ بلغه الخبر. كيف بلغ الخبر؟ ما ندري، هل صوت وصلوا إياه؟ قلنا صلاة جامعة، صلاة جامعة، هذا كان يعلم جاءه الخبر. من أين جاءه الخبر؟ هذا يعني لازم وصوله الخبر إما صوت بعيد عالم، وإما صوت قريب ممن يتجول بين الزقاق وبين الدور وبين الناس يخبر الناس بالصلاة. قال بينما أنا أرمي بأسهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مفاجئ، وأنا أتذكر فاجئا. قال إذ انكشفت الشمس، ممكن ما بلغه الخبر، ممكن رأى الشمس وحالت، تأمل الشمس وجد أن الحالة في الشمس قد تغيرت. فنبذتهن، طرحتهن من يدي، وما أصبح يهمني ولا يخصني ما بيدي من أسهم، لأن هذه الآية عظيمة، ولأن هذه الآية في عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصنع شيئا لما تقع هذه الآية. فنبذتهن وقلت، يعني يمكن أن يقول قلت في نفسي، يمكن أن يقول قلت لأصحابه، يعني ممكن يكون هو يتدرب مع مجموعة من أصحابه فقلت، يعني إما أنه قال لنفسه أو قال لمجموعة من أصحابه. لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكساب الشمس، إلى ما يتجدد من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة اليوم. فانتهيت إليه، وصلت إليه وهو رافع يديه إلى السماء يدعو ويكبر ويهدو ويهدو. هل أدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أدركها، أدرك نهايتها. قال حتى جلية شمس، فقرأ سورتين. إيش قرأ سورتين؟ بعد من قبل قرأ سورتين وركع ركعتين. إيش ركع ركعتين؟ قرأ سورتين، يعني قرأ سورة في كل ركعة، فصلى ركعتين كسائر الصلوات. طبعا فكان كذلك كلام ابن حنيفة، والذي سبق يشير إليه، والذي لحق يشير إليه، والأمر فيه إشكال، تعرض الإشكال، تعرض الجواب الإشكال إن شاء الله في درس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل تصنيف الكتب من صنيع الإمام مسلم؟ شيخنا بارك الله فيك، الأبواب دخيلة على صحيح مسلم، ماذا عن أسماء الكتب؟ الذي يظهر أن أسماء الكتب من صنيع مسلم، وحتى إذا تكن من صنيعه فهي واضحة وضوحا لا خفاء فيه، لا يمكن أن يختلف الناس سواء وضع كتاب الصلاة أو لم يضع. فالحديث التي تخص الصلاة لها أول ولها آخر، بعدها كتاب مثلا الجنائز وهكذا. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن الكتب من صنيع الإمام مسلم. ما روي عن بعض الصحابة أنه صلى عند حصول زلزلة، كيف يتصور ذلك علما بأن مدة الزلزلة قصيرة جدا ويخشى أن تعود الزلزلة، لأن وقعت الآية ووقع الخوف والرعب، فالناس فزعوا إلى الله عز وجل فيخشون العودة، وهم لا يدرون ماذا سيجري بعد هذا. طيب اليوم يقول لك كيف نصلي صلاة كسوف وخشوف وننفذ عن المساجد، واليوم في العلم يقولون عند الكسور عند الزلازل ينبغي ألا نتعرض للأماكن المسقوفة وأماكن الأبنية. ما المانع من أن نجتمع في ساحات عامة ونصلي صلاة الكسوف والخشوف؟ لا يلزم أن نصليها تحت في المسجد، نجمع بين ما ينصحون به، وبدلا من أن نكون مذهولين مرعوبين خائفين نفزع إلى الله بالدعاء، فإن جرى ما جرى فإنما لقينا ربنا على حال حسن وبخاتمة حسنة. منها شيئا، هل تعود منها على الآيتين؟ عادت على الآيتين أم لم تعد؟ المؤدى واحد، ولكن ألفاظ الأحاديث منها ما يشير إلى الإعادة على الآيات، ومنها ما يشير إلى على الشمس والقمر. والعودة على الآيات فيها شيء زائد، وهذا الشيء الزائد له أدلة مستقلة، فالمؤدى والثمرة واحدة، والضمير يعود على أقرب مذكور، وكل سياق ينظر فيه إلى المذكور الذي قبله. أرجو توضيح معنى الآيات الكونية والآيات الشرعية. الآيات ثلاثة أقسام: شرعية، كونية، كونية شرعية. في آيات كونية شرعية ينظر فيها إلى حالك، إلى ما يجري وفق القدرة الإلهية وما أوجبته هذه القدرة، كحالة الإنسان للزوجة في الزواج آية كونية، الوطء آية كونية، يميل الذكر للأنثى في الحيوانات في لكم الله، وفي النباتات وفي البشر. من ارتسم شرع الله في الزواج فجمع بين النكاح الشرعي والنكاح الكوني القدري. ومن آياتها خلق لكم من أنفسكم أزواجا، خلق من أنفسنا أزواجا، هذه ومن آياته. آية كونية ولا آية شرعية؟ كونية شرعية، هذه آية كونية شرعية. الزلزال في حد ذاته أو الكسوف أو الخسوف آية كونية. در هذه الآية الكونية بالصلاة هذه آية شرعية. يعني نفزع للصلاة فنفزع فنأخذ آية شرعية لحصول سبب بإرادة الله في كونه. فصلاة آية شرعية كونية، فلما ينظر الصلاة ينظر الصلاة وسببها، فسببها آية كونية والصلاة آية شرعية. وهكذا إن الشمس والقمر ليس ينتسفان لموت أحد إلى أن قال فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا، أليس دليل على أن الخطبة قبل الصلاة؟ لا، دليل أن الخطبة بعد الصلاة إلا الحديث الأخير، حديث عن قبل المسامرة، وهذا الذي فيه إشكال، وهذا اللفظ ظهر منه، وهذا الذي نأتي إن شاء الله عليه بتفصيل في درسنا القادم. هل يعد حديث عائشة في ثلاث ركعات وحديث ابن عباس في أربع ركعات من شرط مسلم هو يعد من إعلان مسلم؟ وهذه غفلة يغفل عنها الناس. نبعد عن الصحيحين قليل، نخرج خارج الصحيحين. الأحاديث التي اشترط أصحابها الصحة خارج الصحيحين كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصدرك الحاكم والضياء للمختارة، والضياء أنظف من المصدرك. إذا أعلى أصحابها حديثا فهل هذا الحديث المعلى على شرطهما؟ طيب البخاري هل يوجد حديث ضعيف في البخاري؟ طيب أعد للسؤال، هل يوجد حديث ضعف على البخاري في صحيحه؟ لطلبة العلم كثيرة، الأحاديث التي ضعفها البخاري في صحيحه كثيرة، وهي من أي أنواع؟ معلقات. المعلقات في صحيح البخاري كثيرة، ومن المعلقات ما علقه صيغة الجزم، ومنه ما علقه صيغة التمريض روية. فما علقه البخاري بصيغة التمريض هو يضعفه، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجلساؤه شركاؤه فيها، أي لذيذة. شو الحديث؟ جلساؤه شركاؤه فيها لذيذة. إيه يقول؟ والحديث ضعيف ضعفه إمام الدنيا البخاري. خرج من البخاري؟ علقه البخاري، علقه ومن رضاه مرره، يعني مرره ذكره بصيغة تمريض، صيغة الفعل المبني المجهول. وروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن صام الدهر لن يجزئه، من أفطر يوما متعمدا من رمضان، قال: وإن صام الدهر لن يجزئه. ايش تقول الحديث؟ ايش تقول؟ علقه الإمام البخاري في صحيحه بصيغة التمريض فهو ضعيف عنده. طب هل هذا من شرط البخاري؟ لا. ما اسم صحيح البخاري؟ يا جماعة قلت الحديث صحيح البخاري اسم كتاب مسلم، ما سمى كتاب صحيح مسلم، والبخاري ما سمى كتاب صحيح البخاري، البخاري سمى صحيحه الجامع الصحيح المسند، جامع صحيح المسند. فالذي لم يسنده وعلقه ولم يذكر اسناده هذا ليس على شرطه، كتابه اسم جامع صحيح المسند، فما ورده في صحيحه من غير اسناده موصول، وانما ورده بتعليق، والتعليق حذف اول الاسناد، سواء حذف الفقه وشيخ شيخه او حذف الاسناد الى الصحابي، هذا كله اسم تعليق، هذا كله اسم تعليق. فما علقه الامام البخاري في صحيحه ليس على شرطه. طيب الحديث اللي علقه المسلم في صحيحه بالطرق المعقولة المعقولة بالسابق عنده وعرف به لا ليس صحيح، يستحيل الإمام مسلم يصحح شمس القعاد في صلاة ورد فيها أن النبي صلىها لما مات ابنه إبراهيم صلى مرتين وركعين صلى القعاد، لو صلى في وقتين مختلفين ممكن يقول يقال يجمع بالحديثين، بس بحديث عائشة صحيح مسلم فيها تصريح بالروايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذلك في وقت مرور إبراهيم. لا، ثلاث رقعات أخرجه مسلم في صحيحه وعلله وأشار لعلته. وكذلك حديث هذا حديث عائشة، حديث كذلك حديث ابن عباس بالركوعين مرة رقعات علله في كتاب الإمام مسلم اسمه التمييز، وذكر فيه الفاظ المعلة بالثقات، وموجود منه قطعة يسيرة في مكتب الظاهرين، وأسأل الله أن يمتني حتى أراه بتمامي وكمالي، وإن رأيته مخطوطا بتمامي وكمالي سألته كل شيء بيدي وأشتغل فيه. وجدت من خلال عرضي للقطعة اليسيرة من التمييز المطبوع على الصحيح ما أكد لي أن مسلما رحمه الله تعالى أورد أحاديث في التمييز وأعدها، لكن بطرق لا تخطر في بس لا تخطر. وأختصر على مثال الوقت القصير، حديث ما أدركتم فصلي وما فاتكم فاتكم وحديث له، أخرجه مسلم في صحيحه من عدة طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتكم. وأورد مسلم تجميع الطرق عن الزهري، ومن بينها طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. في التمييز قال الإمام مسلم: وقد خالف ابن عيينة سائر أصحاب الزهري فقال: ما فاتكم فصلوا، وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا. بعيد قال فقضوا، صاحب أصحاب الزهري قالوا فأتموا. فمسلم أورد طريق بعيد عن الزهري، وأورد لفظ غيره، أورد لفظ غيره، ما ساق لفظه الذي وهم فيه، وإنما ساق لفظه وهي طريقة لا يفضل لها إلا من كان شريطا كان عارفا بالرواة. فلا خرجه مسلم في صحيحه وأعله، فأصله محفوظ والعلة ليست على شرطه لأنها معلة من قبله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.